بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا عند بداية الهجرة إلى المدينة، وأن كثيرا من الصحابة هاجروا ونزلوا بالمدينة في قباء، وذكر ابن إسحاق رحمه الله منازل المهاجرين في المدينة بعد الهجرة. قال: نزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينة، وبل لحق به من أهله وقومه، وأخوه زيد بن الخطاب، وعمر وعبد الله ابن سراقة بن المعتمر، وخنيس بن حذافة السهمي، وكان صهره على ابنته حفصة بنت عمر، فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعده. حفصة من المؤمنين زوجها الأول هو خنيس ابن حذافة السهمي، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وواقد بن عبد الله التميمي حليف لهم، وخولي ابن أبي خولي ومالك بن أبي خولي حليفان لهم، يعني بني عدي رهط عمر، وبنو البكير أربعتهم: إياس بن البكير، وعاقل بن البكير، وعامر بن البكير، وخالد بن البكير، وحلفاؤهم من بين سعد بن الليث. يعني هؤلاء كلهم نزلوا على رفاعة بن عبد المنذر ابن زنبر في بني عمرو بن عوف بقباء. إذن المنزل قباء. وقد كان منزل عياش بن أبي ربيعة معه عليه حين قدم المدينة. ثم تتابع المهاجرون، فنزل طلحة بن عبيد الله ابن عثمان وصهيب بن سنان على خبيب بن إساف أخي بالحارث بن الخزرج بالصنح، ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مرثد كناز بن حصن وابنه مرثد الغنويان حليفة حمزة بن عبد المطلب، وأنسة وأبو كبشة موليا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على كلثوم ابن هدم أخي بني عمرو بن عوف بقباء. إذن حتى هؤلاء أيضا في قباء. ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب. عبيدة بن الحارث هذا من بني المطلب، أبناء عمومة بني هاشم. وعبيدة يأتي، عبيدة رضي الله عنه من الشهداء في معركة بدر، يأتي إن شاء الله. ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخوه الطفيل بن الحارث والحسين بن الحارث ومصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب وسويبط بن سعد بن حريملة أخو بني عبد الدار، وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصي، وخباب مولى عتبة بن غزوان على عبد الله بن سلمة أخي بالعجلان بقباء. ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع أخي بالحارث بن الخزرج في دار بالحارث بن الخزرج. ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة ابن أبي رهم ابن عبد العزة على منذر ابن محمد بن عقبة بن أحيحة ابن الجلاح بالعصبة دار بني جحجبة. ونزل مصعب بن عمير بن هاشم أخو بني عبد الدار على سعد بن معاذ أخي بني عبد الأشهل في دار بني عبد الأشهل. ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر بن وقش أخي بني عبد الأشهل في دار عبد الأشهل. الدار يعني الحي، هذا المقصود بالدار، يعني في حيه. ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن منذر أخي حسان بن ثابت في دار بني النجار. وكان يقال نزل الأعزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا، فالله أعلم أي ذلك كان. إذن هذا توضيح من ابن إسحاق رحمه الله حول منازل المهاجرين في المدينة على الأنصار. الدرس العاشر: الهجرة النبوية. أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين، ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن، إلا أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الهجرة، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. فيطمع أبو بكر أن يكونه. قال ابن إسحاق: ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم، وعرفوا أنهم قد أجمع لحربهم فاجتمعوا له في دار الندوة. قريش أحست بالخطر، لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وله فيها أنصار وفيها منعة وفيها جماعة كثيرون من المهاجرين، إذن هذا معناه إعلان الحرب عليه. لذلك اجتمعوا اجتماعا طارئا، يعني عقدوا مؤتمرا في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يعني من الأمور الهامة. عقدوا مؤتمرا في الدار يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خافوا. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج. جبير هذا ومجاهد بن جبر أصلحوها. عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج وغيره ممن لا أتهم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أجمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غدوا في اليوم الذي اتعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة، فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بتلة، أي كساء غليظ مربع، فوقف على باب الدار. مشايخ قريش وزعماء مكة في دار الندوة مجتمعين، إبليس أبى إلا أن يحضر، لأن يعني المسألة تهمه كثيرا، يعني نعوذ بالله، أبى إلا أن يحضر هذا الاجتماع. فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد، سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيا نصحا. شو الخبيث؟ يعني جاء وكذب عليهم وقال إنه شيخ من نجد. قالوا: أجل فادخل. فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشراف قريش من بني عبد شمس، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، ومن بني نوفل بن عبد مناف طعيمة بن عدي وجبير المطعم والحارث بن عامر بن نوفل، ومن بني عبد الدار بن قصي النضر بن الحارث بن كلدة، ومن بني أسد بن عبد العزة أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب وحكيم بن حزام، ومن بني مخزوم أبو جهل ابن هشام، ومن بني سهم نبيه ومنبه ابن الحجاج، ومن بني جمح أمية بن خلف، ومن كان معهم غيرهم ممن لا يعد من قريش. إذا تلاحظون أن زعماء مكة هؤلاء ومعظمهم سبحان الله قتل في بدر، اجتمع هؤلاء الزعماء، وهؤلاء في الحقيقة هم زعماء العرب، لأن قريش هي زعيمة العرب، فزعماء قريش وشيوخ قريش هم شيوخ العرب، يعني هؤلاء ملوك العرب، اجتمعوا في دار الندوة لينظروا في أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، واجتمع معهم رأس الشر ورأس الطواغيت إبليس. إذن اجتمع الآن صناديد الكفر والزعماء الوثنية، زعماء الوثنية في العالم ربما، ومعهم إبليس، ليتآمروا على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. قال: فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشبهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت، حتى يصيبه ما أصابهم. يعني كما قال الله عز وجل في القرآن: تربصوا به ريب المنون، يعني احبسوه إلى أن يموت. جيد، كما يقال يعني قتل صبرا احبسوه أو إقامة جبرية إلى الموت. فقال الشيخ النجدي إبليس: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره فتشاوروا. إذن إبليس رد هذا الاقتراح، قال هذا ما يصلح، تحبسونه، طب أتباعه هل يسكتون؟ سوف يهجمون عليكم ويهجمون حتى يكسروا الباب ويخرجوه، هذا ما هو رأي. طيب، ثم قال قائل منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. يعني النفي، الأول الحبس، الثاني النفي، نخرجه من مكة ننفيه. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيا غير هذا. شوفوا شيء ثاني، هذا ما هو رأي. يعني شوف إبليس كيف حضوره، هو في نظره مهم لأنه سوف تناقش آراء وهو سوف يدفع الآراء التي يراها أنها ضعيفة، وإبليس خبير. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه مهلة وأعطاه عمرا وهو قد مارس الناس وعاش حياة الأنبياء ودعوات الأنبياء، فيعرف آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح وهود، كل هذا تحت إشراف ونظر من؟ إبليس. فإبليس خبير ولذلك أبى إلا أن يحضر، إذا رأى رأيا ضعيفا دفعه ورده، وهو قد فعل هذا. فقال أبو جهل ابن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه فيضربوه به ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. يعني رضوا بالدية، نختار من كل قبيلة فتى شابا جليدا يعني قويا نسيبا صاحب نسب وسيطا فينا يعني صاحب مكان وشرف من قبيلة مرموقة في مكة ومحترمة وهو كذلك، ونختار من كل قبيلة شابا يكون كذلك، ونعطي كل شاب سيفا صارما، هؤلاء الشباب المجموعة من الشباب هؤلاء ينقضون على محمد انقضاضة رجل واحد فيقتلونه، دمه سوف يتفرق بين القبائل، بنو عبد مناف لن يستطيع أن يأخذوا بالثأر لأنهم لن يستطيعوا أن يحاربوا كل مكة وكل القبائل، حينئذ سوف يرجعون إلى الدية، والدية سهلة نعطيهم ما شاء من الدية. أرأيتم من الرأي الخبيث؟ نسأل الله العافية. كيف؟ هذا نعم، هذا الشيطان الأكبر موجود عندهم، هذا الشيطان الإنس فرعون هذه الأمة. قال: فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل. شوف إبليس بارك هذا الرأي وأمضى وقع عليه، قال: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره، فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. قلت: وفي هذا الذي ائتمروا لأجله وأجمعوا له، أنزل الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى الاقتراحات الثلاثة التي ذكرت ودرست في المؤتمر. الاقتراح الأول ما هو؟ الحبس الذي رفضه إبليس الراعي للمؤتمر. والاقتراح الثاني النفي، وهذا أيضا رفضه إبليس. الاقتراح الثالث ما هو؟ القتل، وهذا الذي أيده إبليس. فقوله عز وجل ليثبتوك هذا الحبس، أو يقتلوك هذا القتل، أو يخرجوك هذا النفي. ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر القتل في الوسط، هم ذكروا ثلاثة اقتراحات: الحبس ثم النفي ثم القتل، وهم قد اتفقوا على القتل، والآية لم ترتب كترتيبه، وإنما الآية ذكرت القتل في الوسط. قال بعض العلماء يعني ذكر القتل في الوسط دليل على أن هذا هو الرأي الذي اختاروه، لأن الوسط دائما يكون هو، نعم، هو المختار، هو المرشح. فذكر القتل في وسط الاختيارات يدل على أن هذا الرأي الوسط الذي اختاروه واتفقوا عليه. قال ابن إسحاق وأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى وسلم عند ذلك في الهجرة. إذن الآن مكة اتفقت على قتل النبي، والنبي بين ظهرانيهم يعني موجود عندهم، واتفقوا على قتله بطريقة خبيثة جدا. إذن المسألة ليست سهلة، والله المستعان. هذا مقام الأنبياء، أن أمة كاملة من الناس بزعمائها وملوكها ومعهم إبليس وحضر بنفسه، أمة قوية مسلحة لها سلطان لها قوة لها قهر، تتفق على رجل واحد وهو تحت سلطانهم، يعني ليس هو بعيدا عنهم أو في مكان آخر بعيد، لا هو عندهم تحت سلطانهم وملكهم، يتفقون على قتله. إذن رجل يواجه أمة شرسة، أمة وثنية متعصبة، هذا مقام من يقومه إلا الأنبياء، والله المستعان. حديث الهجرة، وهذا حديث الهجرة ترويه من عائشة رضي الله عنها. قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني تقول منذ أن نشأت وفهمت وعقلت وأنا أدركت أبوي مسلمين، يعني أبو بكر وأمها أم رومان، إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. النبي كل يوم يأتي إلى أبي بكر، إما في الصباح أو في المساء، هذا يدل على العلاقة الوثيقة بين النبي وبين أبي بكر، وأن أبا بكر رضي الله عنه وزيره ومستشاره ومعينه في دعوته، وكثير من أصحاب النبي أسلموا على يد أبي بكر. إذن هذا عضد للإسلام، هذا سند للإسلام رضي الله تعالى عنه. لعنة الله على من يشتمه ويسبه من هؤلاء الزنادقة. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. القارة هذه قبيلة، أنا قلت هنا قبيلة مغارية متألفة من عدة قبائل، يعني حول مكة، تعيش حول مكة، وقبيلة قوية وقبيلة لا يعني قريش تحسب لها حساب. سيد هذه القبيلة التقى الصديق وهو خارج من مكة مهاجرا وهو ابن الدغنة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ بكر رجل معروف شريف في قومه ومعروف ومحبوب بين الناس، وله شرف، له مكان، له سيادة، ومشايخ القبائل وزعماء القبائل يعرفونه، يعرفون مكانته وفضله. فابن الدغنة يقول لأبو بكر إلى أين تذهب يعني، فين خارج؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقل الضيف وتعين على نوائب الحق. يا سبحان الله، تشابهت أخلاق أبي بكر بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هم تشابهوا قبل الإسلام وكانوا معا بعد الإسلام، أخلاقهم واحدة. ولذلك سبحان الله، يعني دائما الأصدقاء، الخلطة هذه بين الأصدقاء معناها تشابه في إيش؟ في الأخلاق والصفات. ولأن النبي اصطفى الصديق قبل الإسلام، فيدل ذلك على طيب معدن هذا الرجل الصديق رضي الله عنه. فتأملوا في أخلاقه وشمائله، تأملوا في أخلاقه وشمائله في الجاهلية، أخلاق عظيمة، أخلاق كان يتحلى بها النبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وهذه الأخلاق العظيمة وهذه الشمائل الكريمة جملها الله وكملها الله وزينها الله بالإسلام. فلعنة الله على الرافضة، قوله الأخبث، لأن الخبيث هل يمكن أن يحب الطيب؟ أنا دائما أتأمل في هذا، أقول والله لو كان هؤلاء الروافض فيهم طيبة لما كرهوا ولما كفروا ولما شتموا معدن الطيب وأساس الطيب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. لكن دائما الخبيث لا يحب إلا خبيثا مثله، ولا يبغض ولا يكره إلا الطيبين. الخبيثون الخبيثات، والخبيثات الخبيثين، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هذا هو. ولذلك الله عز وجل بهذه الآية رد على الرافضة أيضا الذين يفترون على عائشة. كيف تكون امرأة تقع في الفاحشة، امرأة يعني هم يقولون أنها زانية قاتلهم الله، وتكون زوجة لأطيب مخلوق عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن يكون الخبيث مع هذا الطيب؟ لا، سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. فقال ابن الدغنة: فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بصلاته، ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. فينقذف عليه نساء المشركين وابناؤهم، وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، كان يصلي ويبكي، يقرأ القرآن بخشوع ويبكي. يا سبحان الله، يعني هل سمع القرآن مثل أبي بكر كسمع القرآن من غيره؟ وكان نساء المشركين وأبناء المشركين يأتون عند الصديق يسمعون قراءته ويعجبون، يعجبون من قراءته، ويعجبون من بكائه، من خشوعه، من صلاته، يعجبون أشد من هذا القرآن، من هذا الكلام الذي لا يشبه كلام البشر. فكانت الناس تأثر، المشركون خافوا من هذا أن يفتن النساء ويفتن الأبناء، هكذا بزعمهم يعني، بقراءته وخشوعه وبكائه وصلاته رضي الله عنه. وهذا يدلك على أن الدعوة ليست بالقول فقط، أليس كذلك؟ والله قد يكون العمل أكثر تأثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول رضي الله عنها: وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعلى، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر للاستعلان. يعني ما الذي يحجزهم عن الصديق الآن؟ ذمة هذا الرجل، هذا الشيخ، هذا الزعيم، زعيم القبيلة هذا. فقالوا: نحن والله ما نستطيع أن نخفر ذمتك، أن نتجاوز هذا الحد، إما أن يفي بالشرط وإما يرد عليك ذمتك حتى نحن بعد ذلك نفعل ما شاء. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤذن بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. المدينة ذات نخل بين لابتين، يعني بين حرتين، صفة إيش هذه؟ صفة المدينة. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، وعلى فراحلتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، والصديق يجهز لهذا الحادث العظيم الذي أرخت به تواريخ المسلمين. نقف عند هذا الحدث غدا إن شاء الله تعالى، سوف نتابع في الهجرة وكيف حدثت، والحمد لله رب العالمين.